الدرس الثالث: المحافظة على التنوع الحيوي. الأهداف: تصف نوعي الموارد الطبيعية، تحدد طرائق حفظ التنوع الحيوي، توضح تقنيتين تستخدمان لإعادة التنوع الحيوي. مراجعة المفردات: الموارد الطبيعية، المواد والمخلوقات الحية التي توجد في الغلاف الحيوي. المفردات الجديدة: الموارد المتجددة، الموارد غير المتجددة، التنمية المستدامة، مستوطن، المعالجة الحيوية، الزيادة الحيوية. الفكرة الرئيسة: يستخدم الإنسان وسائل كثيرة لتقليل معدل الانقراض وحفظ التنوع الحيوي. الربط مع الحياة: هل سبق أن كسرت إناء مزخرفا ثم أعدت إصلاحه؟ ربما بحثت بعناية عن القطع جميعها ثم ألصقت بعضها ببعض مرة أخرى. إن إعادة إصلاح النظام البيئي عملية مشابهة لذلك، إذ يبحث العلماء بعناية عن أجزاء النظام البيئي جميعها فيصلحون ما تضرر منها ويحافظون على الموقع حماية للنظام البيئي ووقاية له من الضرر مستقبلا. الموارد الطبيعية: يزود الغلاف الحيوي حاليا ما يزيد على 6 بلايين إنسان بالاحتياجات الأساسية على صورة موارد طبيعية، وربما أن عدد السكان آخذ في النمو، ويعد توزيع النمو هذا غير متساو في العالم، فزيادة نمو السكان تزيد من الحاجة إلى الموارد الطبيعية لتوفير حاجات السكان الأساسية. إن معدل استهلاك الموارد الطبيعية للفرد الواحد غير متساوي التوزيع أيضاً، فمعدل استهلاك السكان الذين يعيشون في الدول المتقدمة للموارد الطبيعية أعلى بكثير من معدل استهلاك سكان الدول النامية، وكلما تقدمت الدول النامية صناعياً وارتفع مستوى معيشة سكانها ازداد أيضا استهلاكها للموارد الطبيعية. ونتيجة لارتفاع نمو السكان وزيادة سرعة استهلاك الموارد الطبيعية، أصبح وضع خطط طويلة الأمد لاستخدام الموارد الطبيعية وحفظها مهما جدا. الموارد المتجددة: إن الخطط الطويلة الأمد المعدة لاستخدام الموارد الطبيعية يجب أن تأخذ في الحسبان الاختلاف بين مجموعتي الموارد الطبيعية، وهي المتجددة وغير المتجددة. والموارد التي تستبدل بالعمليات الطبيعية أسرع مما تستهلك تسمى الموارد المتجددة، وتعد الطاقة الشمسية مورداً متجدداً لأنها لا تنضب إلى أن يشاء الله، كما تعد بعض النباتات الزراعية والحيوانات والماء النظيف والهواء النظيف موارد متجددة لأنها تستبدل طبيعيا بشكل أسرع مما تستهلك، فإذا زاد الطلب منها فإنها ستنتهي. الموارد المتجددة مقابل الموارد غير المتجددة: إن الموارد الموجودة على سطح الأرض بكميات محدودة أو التي تستبدل بالعمليات الطبيعية خلال فترة طويلة من الزمن تسمى الموارد غير المتجددة، فالوقود الأحفوري والمعادن ومنها اليورانيوم المشع تعد من الموارد غير المتجددة، كما تعد أنواع المخلوقات الحية من الموارد المتجددة إلى أن يموت آخر فرد منهم، وعندما يحدث الانقراض يصبح النوع غير متجدد لأنه يكون قد فقد للأبد. ويعتمد تصنيف الموارد متجددة أو غير متجددة على طبيعة المورد نفسه، إذ تعد شجرة واحدة أو مجموعة صغيرة من الأشجار في النظام البيئي لغابة كبيرة مورداً متجدداً، لأنه يمكن زرع أشجار بديلة أو إعادة إنباتها من البذور الموجودة في التربة، وما زال هناك جزء من الغابة يكفي ليشكل موطنا بيئيا للمخلوقات الحية التي كانت تعيش فيها. وعند إزالة الغابة كاملة فإنها لا تعد موردا متجددا، فقد فقدت المخلوقات الحية التي تعيش في الغابة موطنها البيئي ولن تبقى. وفي هذا المثال من المحتمل وجود أكثر من مورد طبيعي غير متجدد، كأن تنقرض الغابة أو أي من الأنواع الحية، فإذا وجد نوع في هذه الغابة فقط فإنه سينقرض إذا فقد موطنه البيئي الوحيد. التنمية المستدامة. إحدى طرائق الاستفادة من الموارد الطبيعية تسمى التنمية المستدامة، وهي استخدام الموارد بمعدل يمكن من استبدالها أو إعادة تدويرها خلال المحافظة الطويلة الأمد على سلامة البيئة ضمن الغلاف الحيوي. ويتضمن حفظ الموارد تقليل كمية المستهلك منها وإعادة تدوير الموارد التي يمكن أن يعاد تدويرها وحفظ الأنظمة البيئية والاهتمام بها. حماية التنوع الحيوي. تعلمت في القسم الثاني من هذا الفصل كيف أثرت أنشطة الإنسان في العديد من الأنظمة البيئية، وتتضافر الكثير من الجهود عالميا لتقليل فقدان التنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية. حماية مناطق في المملكة العربية السعودية. يدرك علماء الأحياء المتخصصون في الحفاظ على البيئة أهمية بناء مناطق محمية يزدهر فيها التنوع الحيوي، حيث تم الإعلان عن أول محمية بيئية في المملكة العربية السعودية عام 1987، وهي محمية حرة الجوف في منطقة الجوف، وتعد من أكبر محميات المملكة مساحة وتختص بحماية الحياة البرية. مختبر تحليل البيانات. بناء على بيانات حقيقية استخدم أرقاماً. كيف يتوزع الدجاج البلدي في المملكة العربية السعودية؟ توزيع الطيور غير متساو كغيرها من الأنواع الأخرى. تتركز مراكز الدجاج البلدي في بعض مناطق المملكة أكثر من غيرها. البيانات والملاحظات. استخدم الخريطة المقابلة، وهي خريطة المملكة العربية السعودية، للإجابة عن الأسئلة الآتية المتعلقة بتوزيع مزارع الدجاج البلدي. التفكير الناقد. حدد موقع أعلى تواجد لمزارع الدجاج البلدي. عمم سبب انتشار مزارع الدجاج غرب المملكة. استنتج أي المناطق تحوي أكبر عدد من الدجاج البلدي. المناطق الدولية المحمية. يخصص حالياً 7% تقريباً من المناطق في العالم بوصفها نوعاً من المحميات، وتاريخياً تعد هذه المناطق المحمية أجزاءً صغيرة من الموطن البيئي محاطة بمناطق تكثر فيها أنشطة الإنسان. ولكون هذه المناطق المحمية صغيرة فهي تتأثر كثيراً بنشاط الإنسان، وتدعم منظمة الأمم المتحدة نظاماً من المحميات في الغلاف الحيوي والمواقع التراثية العالمية. وفي هذا المجال قامت المملكة بإعادة توطين الطيور وتكثير بعض الحيوانات ومنها الوعول والضبع المخطط، كما أعدت خرائط عن التوزيع الطبيعي للثدييات الكبيرة آكلة العشب والمفترسة وبعض أنواع الطيور. كما اهتمت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بزراعة أشجار العرعر في أبها، وزراعة نحو 10,000 شجرة منجروف بالمملكة. ماذا قرأت؟ ف فسر مزايا المحميات شاسعة المساحة. تشمل المناطق المحمية القائمة حالياً 16 منطقة محمية، 13 محمية برية وثلاث بحرية، بهدف حماية مجموعة من النظم البيئية الطبيعية المتكاملة. ويجري تشغيل هذه المناطق المحمية بوساطة جهاز إداري وفني يضم منسقاً علمياً لكل محمية ورئيساً لفريق الجوالين الذين يقومون بمهمة المراقبة الأرضية ورصد الأحياء الفطرية في المحمية ومنع المخالفات والتجاوزات، ويعاونهم في ذلك فريق المراقبة الجوية. مناطق التنوع الحيوي الساخنة. حدد علماء أحياء متخصصون في المحافظة على البيئة مواقع حول العالم تمتاز بأعداد استثنائية من الأنواع المستوطنة، وهي الأنواع التي توجد فقط في تلك المنطقة الجغرافية ذات المستويات الأعلى من فقدان الموطن البيئي. ولكي تسمى المنطقة ساخنة يجب أن تتصف بخاصتين: أولاً، يجب أن يوجد فيها على الأقل 1500 نوع من النباتات الوعائية المستوطنة. ثانياً، يجب أن تكون المنطقة قد فقدت على الأقل 70% من البيئة الأصلية، ونصف أنواع النباتات والحيوانات تقريباً توجد في هذه المواقع الساخنة التي كانت تغطي 15.7% من سطح الكرة الأرضية، ولكن لم يبقى من هذا الموطن البيئي إلا عشره تقريبا. إن علماء الأحياء الذين يرغبون في بذل جهود لإعادة نشاط هذه المناطق يناقشون فكرة أن التركيز على منطقة محددة سيحافظ على أكبر عدد من الأنواع. أما علماء الأحياء الآخرون فيناقشون فكرة أن التركيز على تمويل حفظ الأنواع في هذه المواقع الساخنة تعالج المشكلات الجادة التي تظهر في الأماكن الأخرى. فمثلا الحفاظ على المناطق الرطبة يحفظ أنواعا قليلة، ولكن المناطق الرطبة لها أهمية كبرى كترشيح الماء وتنظيم الفيضانات وضبطها وتوفير أماكن لرعاية الأسماك. ويعتقد هؤلاء العلماء أنه يجب الاهتمام بالمناطق في العالم كله وليس فقط التركيز على مواقع التنوع الحيوي الساخنة. الممرات بين أجزاء الموطن البيئي. يركز علماء المحافظة على البيئة على تحسين بقاء التنوع الحيوي بتوفير ممرات بين أجزاء الموطن البيئي. فالممرات تسمح بحركة المخلوقات الحية من قطعة أرض إلى أخرى على نحو آمن، وينتج عن هذا قطعة أرض أكبر تدعم تنوعاً أوسع من الأنواع، كما ينتج تشكيلة أكبر من التنوع الوراثي. ولكن هذه الممرات لا تحل كلياً مشكلة دمار البيئة، إذ تنتقل الأمراض بسهولة من منطقة إلى أخرى عندما تنتقل الحيوانات المصابة من موقع إلى آخر، وتزيد هذه الطريقة من أثر الحد البيئي، فالموطن البيئي الكبير له حد أقل، ولكن غالباً ما يصعب الحفاظ على الموطن البيئي الواسع. استصلاح النظام البيئي. أحياناً يتم تدمير التنوع الحيوي في منطقة ما بحيث لا يزود النظام البيئي الصحي بالعوامل الحيوية أو اللاحيوية التي يحتاج إليها. فمثلاً تصبح تربة الغابة المطيرة الاستوائية التي أزيل غطاؤها النباتي بفعل الإنسان غير صالحة للزراعة بعد عدة سنوات، وبعد انتهاء عمليات التعدين الصناعية تترك الأرض في وضع لا يدعم التنوع الحيوي، وكذلك يلوث التسرب المفاجئ للبقع النفطية والمواد الكيميائية السامة منطقة ما إلى درجة لا تستطيع معها الأنواع التي تعيش هناك البقاء في مواطنها. ولا يرتبط زمن استرداد الجماعات الحيوية لنشاطها بشكل مباشر، سواء أكانت الكوارث طبيعية أم بفعل الإنسان، كما أن حجم المنطقة التي تتأثر ونوع الاضطراب هما العاملان المحددان لزمن إعادة الاستصلاح. وعموماً، كلما كان حجم المنطقة المتأثرة أكبر، كان وقت إعادة استصلاح المجتمع الحيوي أطول. ويستخدم علماء البيئة طريقتين لتسريع عملية إعادة استصلاح الأنظمة البيئية المتضررة، هما المعالجة الحيوية والزيادة الحيوية. المعالجة الحيوية: يسمى استخدام المخلوقات الحية مثل بدائية النوى والفطريات أو النباتات لإزالة المواد السامة من منطقة ملوثة، وذلك بالمعالجة الحيوية. وقد استخدمت المخلوقات الحية الدقيقة في تحليل النفط الذي اختلط مع التربة الرملية فلوث المياه الجوفية، حيث حللت المخلوقات الحية الدقيقة الموجودة طبيعيا في التربة هذا الوقود إلى ثاني أكسيد الكربون. وقد وجد العلماء أن إضافة مواد غذائية إلى التربة زاد من سرعة المخلوقات الدقيقة في إزالة تلوث المنطقة. وبعد عدة أعوام انخفض التلوث في المنطقة انخفاضا كبيرا. ويمكن استخدام هذه المخلوقات الدقيقة في أنظمة بيئية أخرى للتخلص من المواد السامة في التربة التي تلوثت بالبقع النفطية. وتستخدم أيضا بعض أنواع النباتات للتخلص من المواد السامة كالخرصين والرصاص والنيكل والمواد الكيميائية العضوية من التربة المتضررة، وتزرع هذه النباتات في التربة الملوثة فتخزن المعادن السامة في أنسجتها، ويجمع محصول النبات هذا، وبذلك يتم التخلص من المعادن السامة في النظام البيئي. إن استخدام المعالجة الحيوية جديد نسبيا، ولكن تعقد آمال واعدة كبيرة على استخدام المخلوقات الحية في إزالة السمية في بعض الأنظمة البيئية المتضررة. الزيادة الحيوية: تسمى عملية إدخال مخلوقات حية مفترسة طبيعية إلى نظام بيئي مختل تسمى الزيادة الحيوية. فمثلا يأكل المن وهو حشرة صغيرة جدا الخضروات والنباتات الأخرى، مما يؤدي إلى دمار المحاصيل الزراعية، كما ينقل المن أمراضا إلى النباتات. ويعتمد بعض المزارعين على الدعسوقة للتخلص من حشرة المن التي تأكل محاصيلهم، حيث تأكل بعض أنواع الدعسوقة المن، وبذلك يمكن استخدامها للسيطرة على غزو المن، كما أن الدعسوقة لا تؤذي المحصول، وبهذا يخلو الحقل من المن. التنوع الحيوي المحمي قانونياً: خلال عام 1970 أولى المسؤولون اهتماماً كبيراً بالدمار الذي حصل للبيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، حيث تم تفعيل القوانين في دول العالم وتوقيع الكثير من المعاهدات ضمن مجهود حفظ البيئة. وقد وقعت معاهدات دولية لحماية الأنواع التي أصبحت على حافة الانقراض أو المعرضة لخطر الانقراض، كما وقعت عام 1975 المعاهدات الدولية لمنع الاتجار بالمخلوقات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، حيث منعت تجارة الأنواع المهددة بالخطر وتجارة أجزاء الحيوانات كأنياب الفيل وقرون وحيد القرن. وقد تم تفعيل العديد من القوانين والمعاهدات منذ عام 1970 وتوقيعها بهدف حفظ التنوع الحيوي للأجيال القادمة. التقويم الخلاصة: هناك نوعان من الموارد الطبيعية، المتجددة وغير المتجددة. إحدى الطرائق لاستخدام الموارد الطبيعية هي التنمية المستدامة. هناك طرائق عديدة تستخدم لحفظ التنوع الحيوي في العالم. تحوي مواقع التنوع الحيوي الساخنة عددا كبيرا من الأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض. تستخدم تقنيتان لإعادة استصلاح التنوع الحيوي في النظام البيئي، هما المعالجة والزيادة الحيوية. منذ عام 1970 تم وضع العديد من التشريعات لحماية البيئة. الفكرة الرئيسة: صف ثلاثة طرائق تستخدم للتقليل من معدل الانقراض أو حفظ التنوع الحيوي. حدد وعرف نوعين من الموارد الطبيعية. اختر كارثة سببها الإنسان وناقش الطرائق التي يمكن استخدامها لإعادة التنوع الحيوي. قارن بين إيجابيات كل من المحميات الطبيعية الضخمة والصغيرة وسلبياتها. التفكير الناقد: أعد نصا حواريا يدور بين مختص محافظ على البيئة ومواطن يعيش في بقعة تنوع حيوي ساخنة ويريد استخدام الموارد الطبيعية من أجل معيشته وعائلته. يجب أن يتضمن الحوار تسوية يكون فيها الطرفان متعادلين في استخدام الموارد الطبيعية. الرياضيات في علم الأحياء: إذا كانت مساحة الكرة الأرضية 150 مليار كيلو متر مربع، فكم تبلغ مساحة مواقع التنوع الحيوي الساخنة منها؟ إثراء علمي: علم الأحياء والمجتمع. العواصف الرملية: رياح عاصفة محملة بذرات ترابية وغبار من قشرة الأرض السطحية المفككة، وتعد العواصف الرملية من الكوارث الطبيعية التي تخلف الكثير من الحوادث، وهي ظاهرة شائعة تحدث في الكثير من بقاع العالم الصحراوية ومنها شبه الجزيرة العربية. وتحدث العاصفة الرملية عند توافر شرطين، أولهما التربة الجافة المفككة العديمة الغطاء النباتي، وثانيهما سرعة الرياح، وقد يصل ارتفاعها إلى عدة مئات من الأمطار وعرضها إلى عشرات أو مئات الكيلومترات أحياناً، وتختلف درجة تركيزها وفقاً لجهة القدوم وسرعة الرياح وجفاف مصدر الأتربة. متى تتحرك الرمال؟ كلما كانت الرياح سريعة قلت قدرة الرمال على المقاومة، فإذا وصلت الرياح إلى السرعة الحرجة تحركت حبات الرمل وتطيرت بسرعة الرياح، وخصوصا إذا كانت حبات الرمل صغيرة الحجم. وكلما تعاظمت سرعة الرياح حملت معها كميات أكبر وأحجاما أكبر من الرمال، حتى تصبح عاصفة رملية خطيرة تأخذ دورها في النمو بشكل كامل، مرحلة الصبا ومرحلة النضج ومرحلة الشيخوخة. مرحلة الصبا ومرحلة النضج ومرحلة الشيخوخة. الأثر البيئي: تقوم العواصف الرملية بدور كبير في تغيير الطقس من حال إلى حال، فهي تحجب أشعة الشمس أولا جزئيا أو كليا، فتمنع وصولها إلى سطح الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض في درجة الحرارة بشكل ملحوظ ثانيا. وثالثا تقوم بدور تلقيح السحاب، حيث تصبح ذرات الهباء المرتفعة بمستوى السحاب نواة تتجمع حولها ذرات الماء حين تتكثف السحب. رابعا تعد الرمال المحمولة بفعل العاصفة عاملا من عوامل تلوث الجو. ومن حكمة الله تعالى ورحمته بعباده ومخلوقاته أن فترة العاصفة الرملية قصيرة، ولو افترضنا أن استمرار العاصفة الرملية أسابيع لبردت الأرض بشكل تدريجي، لأن حرارة الشمس قد حجبت تماما، ومن ثم تستنفذ الأرض حرارتها المكتسبة من الشمس يوما بعد يوم، ثم تتجمد الأرض فيهلك الزرع والحيوان وربما الإنسان، وتحدث العواصف الرملية في أي وقت في السنة فوق الأراضي السعودية إذا توافرت شروطها، إلا أنها تزداد في فصل الربيع وأوائل فصل الصيف بسبب ظاهرة عدم استقرار الطقس التي تمر بها أجواء السعودية. ومن الناحية الصحية تسبب هذه العواصف التهابات المسالك التنفسية لدى المرضى الذين يعانون من الربو وحساسية الأنف والصدر والأطفال. والعواصف الرملية آية من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده ويحيي بها القلوب الميتة، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، سورة الأنفال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يسأل الله تعالى خيرها وخير ما أرسلت به، ويستعيذ من شرها وشر ما أرسلت به. خدمة المجتمع، خطة عمل. استخدم المصادر التعليمية المتاحة في كتابة بحث إضافي حول العواصف الرملية وآثارها البيئية المختلفة، ثم اعمل في مجموعات مع زملائك لمناقشة هذه الظاهرة. مختبر الأحياء، استقصاء ميداني، كيف تفهم صحة النظام البيئي من حولك؟ الخلفية النظرية، إحدى وظائف عالم الأحياء المختص في المحافظة على البيئة إعداد دراسة مسحية لمنطقة في النظام البيئي وتقديم تحليل يتعلق بصحة النظام البيئي، وفي حال اكتشاف مشكلات سيقترح حلولا ممكنة ويصمم خطة عمل وينفذها. سؤال: كيف يتم استصلاح نظام بيئي وإعادته إلى وضعه الطبيعي؟ المواد والأدوات، علاقة ملابس من سلك مكسو أو وتد طوله 1 متر، دفتر ملاحظات، دليل ميداني للأنواع التي تعيش في المنطقة، نبات، حيوان، فطريات، شريط بلاستيكي ملون، خيط، قلم. احتياطات السلامة، تحذير: كن حذرا عند ملاحظة الحياة البرية فلا تحاول إيذاء أنواع المخلوقات الحية. خطوات العمل: املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية، حدد موقعا لدراسته وتأكد من الحصول على الإذن من صاحب الموقع لإجراء الدراسة فيه، حدد مساحة في الموقع مقدارها 15 متر ضرب 15 متر باستخدام 4 أوتاد، قسم المساحة التي اخترتها إلى مربعات أبعادها 1 متر في 1 متر باستخدام 57 وتدا المتبقية، وستكون هذه مساحة عينة الدراسة. باستخدام طريقة التجربة أجري دراسة مسحية للموقع واحسب مؤشر التنوع، ابحث عن تاريخ المنطقة وكيف تغيرت منذ أن سكنت فيها، ابحث وأوصي بطرائق ملائمة للعناية بقطعة الأرض التي قمت بمسحها مسحا بيئيا مسؤولا كإعادة إصلاحها وإرجاعها إلى وضعها الأصلي. خطط لتنفيذ طرائقك وما المحددات التي يمكن أن تواجهها. إذا كان ممكنا نفذ جزءا من خطتك، حلل ثم استنتج، توقع كيف تؤثر طرائق عنايتك في قطعة أرضك ولماذا يعد هذا مهما. حدد هل هناك نوع رئيس تتوقع أن يتأثر بخطتك. حلل ما الآثار السلبية المحتملة لخطتك. دافع، هل هناك تقنية حيوية لحفظ البيئة يمكن استخدامها؟ فسر ذلك. احسب، ماذا سيكون مؤشر التنوع إذا قمت بالتغيرات التي أوصيت بها؟ فسر، هل كان هدفك زيادة التنوع الحيوي؟ وضح إذا كان الجواب نعم أم لا. دليل مراجعة الفصل العاشر: المطويات. اختر نباتاً أو حيواناً مهدداً بالانقراض، واستقصي العوامل التي تساهم في خطر انقراضه، وقوم فرص المخلوق الحي في البقاء، آخذاً في الحسبان التنوع الوراثي وتنوع الأنواع وتنوع النظام البيئي. الدرس الأول: التنوع الحيوي، المفردات، الانقراض، التنوع الحيوي، التنوع الوراثي، تنوع الأنواع، تنوع النظام البيئي. المفاهيم الرئيسة: الفكرة الرئيسة، يحافظ التنوع الحيوي على الغلاف الحيوي نقياً وصحياً، ويزود الإنسان بالموارد المباشرة وغير المباشرة. التنوع الحيوي مهم لسلامة الغلاف الحيوي. هناك ثلاثة أنواع من التنوع الحيوي، هي الوراثي والأنواع والنظام البيئي. للتنوع الحيوي قيم جمالية وعلمية وقيم اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. من المهم المحافظة على التنوع الحيوي بوصفه مستودعا لحفظ الجينات الوراثية التي يمكن أن نحتاج إليها في المستقبل. توفر لنا الأنظمة البيئية السليمة بعض الفوائد بكلفة أقل من استخدام التقنيات. مراجعة الدرس الثاني: أخطار تواجه التنوع الحيوي، المفردات، الانقراض التدريجي، الانقراض الجماعي، الموارد الطبيعية، الاستغلال الجائر، تجزئة الموطن البيئي، أثر الحد البيئي، التضخيم الحيوي، الإثراء الغذائي، النوع الدخيل. الفكرة الرئيسة: تقلل بعض أنشطة الإنسان من التنوع الحيوي في الأنظمة البيئية، وتشير الدلائل الحالية إلى أن انخفاض التنوع الحيوي له آثار خطيرة طويلة المدى في الغلاف الحيوي. معدل انقراض الأنواع الحالية مرتفع بصورة غير طبيعية. الأنواع التي تعيش في الجزر أكثر عرضة للانقراض. تاريخياً أدى استغلال الإنسان الجائر لبعض الأنواع إلى انقراضها. أنشطة الإنسان كإطلاق الملوثات وتدمير المواطن البيئية وإدخال أنواع غير أصيلة ينتج عنها نقص في التنوع الحيوي. مراجعة الدرس الثالث: المحافظة على التنوع الحيوي، المفردات، الموارد المتجددة، الموارد غير المتجددة، التنمية المستدامة، مستوطن، المعالجة الحيوية، الزيادة الحيوية. الفكرة الرئيسة: يستخدم الإنسان وسائل كثيرة لتقليل معدل الانقراض وحفظ التنوع الحيوي. هناك نوعان من الموارد الطبيعية: المتجددة وغير المتجددة. إحدى الطرائق لاستخدام الموارد الطبيعية هي التنمية المستدامة. هناك طرائق عديدة تستخدم لحفظ التنوع الحيوي في العالم. تحوي مواقع التنوع الحيوي الساخنة عدداً كبيراً من الأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض. تستخدم تقنيتان لإعادة استصلاح التنوع الحيوي في النظام البيئي، هما المعالجة والزيادة الحيوية. منذ عام 1970 تم وضع العديد من التشريعات لحماية البيئة.